غلب عليه بحيث أصبح الماء يسمى باسم الغالب عليه. مثلا غلب عليه الورد فأصبحنا نسميه ماء الورد، أو غلب عليه الزعفران فأصبحنا نسميه ماء الزعفران. إذا غلب عليه شيء معين وأصبح يسمى باسمه تسلب طهوريته أنذاك، لأنه لم يعد ماء مطلقا، والماء المطلق هو الذي يكون طاهرا مطهرا. أو إن به طبخ، وكذلك إذا طبخ بالماء طاهر فإنه يسلبه طهوريته
إذا غير أوصافه إجماعا.
أوصافه أما إذا خالطه ما لا ينفك عنه غالبا، كأن خالط الغدير ملح وهو غدير يقع في أرض فيها الملح لسبخة من الملح مثلا، أو خالطته مغرة بأن كان غديرا واقعا في أرض مغرة، أو نبت فيه طحلب فهذا لا يغيره، أي لا يسلبه طهوريته. والماء إذا تغير بنجس طرح، معناها لم يعد صالحا للعادة ولا للعبادة، وإذا تغير بطاهر صلح للعادة دون العبادة. على أنه إذا تغير بطاهر ولم يغلب عليه بحيث أصبح يسمى باسمه ذهبت جماعة من العلماء إلى أنه يكون مطهرا، فاستدلوا بحديث أم عطية الصحيح وقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خاطبها هي والنساء اللواتي كنا معها يغسلن بنته صلى الله عليه وسلم أغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الأخيرة كافورة. والصحيح أن الطاهرة إذا كان تغييره للماء طفيفا فإنه لا يسلبه طهوريته، فقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحدى زوجاته كما في الحديث الصحيح من إناء فيه بقية من دقيق أو أثر دقيق، شك أو إن به طبخ شك إن طرأ، هذا بداية كلام. إذا طرأ الشك، شك إن طرأ معناها إذا طرأ الشك، شك إن طرأ فابني على اليقين كيف ما جرى، فابني على اليقين كيف ما كان الحال، فابني على اليقين. إذا كان يقينك أن الماء طاهر أصلا وطرأ عليك شك فابني على اليقين وهو أن الماء طاهر. وإذا كان يقينك أصلا أن الماء نجس وطرأ لك شك فابني على اليقين وهو أن الماء نجس. والبناء على اليقين الأصل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين أنه شكي إليه الرجل الذي يجد الشيء في الصلاة أو خيل له الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وفي رواية حتى يستيقن. وهذا الحديث عليه أسست إحدى القواعد الكلية المتفق عليها، وهي اليقين لا ينقلب شكا، وهي خمسة. أولاها الأمور بمقاصدها، وأصلها حديث إنما الأعمال بالنيات، وثانيتها اليقين لا ينقلب شكا، وأصلها الحديث الذي قلنا. ثالثتها العادة محكمة، وأصلها ما وقف على ابن مسعود من قوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ورابعتها لا ضرر ولا ضرار، وأصلها الحديث الصحيح الذي أخرجه مالك في الموطأ وغيره، لا ضرر ولا ضرار. وخامستها المشقة تجلب التيسير، وأصلها قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي اشتباه طائر بنجسه، وفي اشتباه طائر بنجسه، ثم قالوا في اشتباه طائر بنجسه صحيح إن خفي النجس، ثم قال إن خفي النجس من الثوب اغسله أو غيره عمومه بالكامل. وهذا فرع من فروع هذه القاعدة وهي البناء على اليقين. إذا خفي النجس أي النجاسة من الثوب الذي تيقنا بأن أصابته النجاسة، فإذا شككنا في الإصابة فإنه لا يترتب علينا إلا النطح، وإذا شككنا في المصيب فإنه لا يترتب علينا شيئا أصلا. إذا أصاب الثوب شيئا بلل مهلا ولم ندري ما هو هذا البلد فإنه لا يجب علينا أن نطهره، لأن الأصل هو الطهارة. أما إذا شككنا في إصابته، لم نتيقن إصابته شككنا فيها، فإننا ننضحه. وأما إذا تيقن الإصابة ولم ندري الموضع الذي أصيب منه الثوب فإننا في هذه الحالة نبني على اليقين بأن نغسل ما تتيقن به الطهارة. إذا كانت الطهارة لا تتيقن إلا بغسل الثوب كله نغسله كله. وابني إن خفي النجس من الثوب اغسلي أو غيره أو غير الثوب سواء كان من الثوب أو البدن أو الأرض عمومه إذا لم نتيقن طهارة المحل أو البدن أو الثوب إلا بغسل عمومه نغسل عمومه بالكامل. الكامل تأكيد لعمومه. وفي اشتباه طاهر بنجس وفي اشتباه طاهر بنجس هذا كذلك فرع من فروع قاعدة البناء على اليقين. إذا اشتبه طاهر بنجس بأن كان عندنا ماء أقل كان عندنا ماء أقل من القلتين أقل من القلتين عندنا إناءان في كل منهما ماء أقل من قلتين فاشتبها ولم ندري نحن نتيقن بأن أحد هذين الإناءين طاهر وأن أحدهما نجس. وطاهر هنا بمعنى مطهر. طاهر قد تأتي بمعنى مطهر. ولم ندري أيهما المطهر وأيهما النجس فإننا في هذه الحالة نتركهما ونتيمم على رأي الإمام أحمد. وقال مالك رحمه الله نتوضأ من كل واحد ونصلي صلاتين. نتوضا من الإناء الأول ونصلي ونتوضا من الإناء الثاني ونصلي. فإن إحدى الصلاتين ستقع صحيحة على كل. ومذهب مالك في هذه القضية أصح لأنه أحوط في عدم الانتقال من الأصل إلى الفرع ما دام يمكن العمل بالأصل. ولأننا نتحقق من وقوع إحدى الصلاتين صحيحة. والقادر على استعمال الماء لا يعتبر التيمم في حقه رافعا للحدث. والاشتباه طاهر من اجل التيمم اي يجب التيمم في هذه الحال يتركان ويجب التيمم او بالطهور. اما اذا اشتبه الطاهر بالطهور والطاهر هنا المشتبه بالطهور معناها الطاهر غير المطهر. بأن كان هناك ماء طاهر أقل من القلتين وماء طهور أقل من القلتين واشتبه، لم ندري أيهما الطهور، لم ندري أيهما الطهور ولا أيهما الطاهر. لم ندري أيهما الطهور ولا أيهما الطاهر. وباشتباه طاهر أو بالطهور اقتبثي لي الوضوء كلها. في هذه الحالة نتوضأ من كل الأواني، لأن التوضأ من كل الأواني دفعة لا يرتب نجاسة على جسدي، بخلاف ما إذا كان المشتبه إناء نجس بإناء طاهر. في هذه الحالة، وهذه مسألة متفق عليها، أننا نتوضأ من جميع الأواني ونصلي، نتوضأ بقدر الأواني ونصلي. اقتبسي للوضوء من كلها، اقتبسي معناها خذ، اقتبس بمعنى أخذ، اقتبس للوضوء، للوضوء الذي أنت تريد من كلها من كل الأواني، أي توضع من كل آنية، توضع من كل واحدة من هذه الأواني. وإن شمل ثوبا على النجس فزده ثم خل. إذا شمل الالتباس ثوبا بأن التبس ثوب طاهر بأذواب النجسة على النجس، أي على الثوب على النجس من الثياب، فزده، فزد ثوبا، زده لها الضمير عائد إلى الثوب، فزده ثم صل، ثم صل بعدد الأذواب، زد ثوبا واحدا على الأذواب التي نجستك، أن تلتبست عليك أذواب نجسة بأذواب طاهرة، تلتبست عليك مثلا خمسة أذواب نجسة بخمسة أذواب طاهرة، خذ ستة أذواب من هذه الأذواب وصلي بعددها. أو التبست عليك ثلاثة أثواب نجسة بثوب واحد طاهر، خذ أربعة أثواب وصلي بها. أو التبست عليك ثوبان نجسان بثوبان نجسان بثوبين طاهرين، خذ ثلاثة أثواب وصلي بعددها. وهذا كله أمثلة بقاعدة البناء على اليقين. ثم قال: للكلب والخنزير سبعا ترب، للكلب والخنزير سبعا ترب، معناها تطهير نجاسة الكلب والخنزير يكون بسبع غسلات إحداهن بالتراب. والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية عبد الله بن مغفل من طريق مسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وفي بعض الروايات الصحيحة أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات أخراهن بالتراب. فالتتريب في الحديث مضطرب، مضطرب تتريب في الحديث مضطرب. ولهذا مذهب مالك وهو مذهب جمهور العلماء أصح في هذه القضية من مذهب الإمام أحمد، وهو أنه لا يشترط التتريب في هذه الغفلات، أن ولوغ الكلب في الإناء تطهره سبع غسلات دون تتريب. والخنزير قاته الإمام أحمد على الكلب، لم ينص عليه، ولكن قاته لشدة قذارته ولأنه محرم ونجس، فكان أولى بأن تغسل نجاسته وأن يغسل ما ولغ فيه سبع مرات. الكلب والخنزير سبعا تربي الأرض فردا وثلاثا فاطربي. أما تطهير نجاسة الأرض فيكون بصبة واحدة كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من طريق أنس وأبي هريرة، حديث الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره الصحابة، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم صبوا على بوله ذنوبا منا. وثلاثا فاطلبي، أي اطلب لتطهير ما عدا ذلك من الأشياء كلها ثلاث غسلات. سواء كانت ثيابا أو جسدا أو غير ذلك. وفي رواية عنه أنها تغسل سبعا قياسا على ما نص عليه في الكلب، وفي رواية أنها تكفيها غسلة واحدة قياسا على ما نص عليه في الأرض، ولكن الصحيح من مذهبه والراجح من مذهبه أنها ثلاث، أن ما عدا الكلب والخنزير والأرض لا بد فيه من ثلاث غسلات. والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة، الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ ثلاثة أحجار. ثلاثة أحجار ف
فليأخذ ثلاثة أحجار فإنها تجزيه.
وإذا كان لا يجزئ في الاستجمار إلا ثلاثة أحجار فنقيس عليه ما عداه. وثلاثا فاطلبي لما عدا وانضح مليا. المليء الخارج من الرجل البالغ إما أن يكون منيا وهو الخارج عند اللذة الكبرى وهو ماء ثخين أبيض رائحته كرائحة الطل، وإما أن يكون مذيا وهو الخارج عند اللذة الصغرى وهو ماء لذج رقيق كذلك، وإما أن يكون وديا وهو الخارج بعد البول وهو عبارة عن حبات بيضاء رقيقة نقية، وإما أن يكون بولا. فالبول لا خلاف فيه إجماعا، البول إجماعا نجس. والودي كذلك نجس اتفاقا. أما المري ففيه روايات عند الإمام أحمد. الرواية الأولى أنه ينضح، والدليل على ذلك ما رواه سهل بن حنيف في الحديث الصحيح قال: كنت أجد من المذي عناء وشدة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يصيب ثيابي منه، فقال: يكفيك أن تأخذ بكفيك ثم تنضح ما ترى أنه أصابها منه. يكفيك أن تأخذ بكفيك ثم تنضح ما ترى أنه أصابها منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح خرجه بعض أصحاب السنن. والرواية الأخرى أنه نجس، لما رواه علي بن أبي طالب أخرجه البخاري ومسلم قال: كنت رجلا مذاء فاتعيت أن أتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: أغسل فرجك وتوضأ. وإذا كان يغسل منه الفرج فمعناه أنه نجس. والرواية الثالثة أنه طاهر كالمني، لأنه ماء أخرج بشهوة فأشبه المني. وأرجح الروايات أنه نجس إذا خرج على وجه العادة
لا على وجه الثلث، أنه إذا كان يخرج على وجه عادي وبصورة طبيعية لا على وجه الثلث فإنه يكون نجسا. أما إذا كان يخرج على وجه الثلث فإنه يعفى عنه على ذلك. إذا كان ثلثا يعفى عنه، وإذا كان طبيعيا يخرج خروجا طبيعيا يكون نجسا. والطبي، الطبي أي بوله، إن ضح بول الطبي، إن ضح بول الطبي لا الطبية، فالطبي ينضح بوله لما روته، أم قيس قالت جئت بصبي لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه